أخرج له ستة وهو صدوق، إسناده في كتاب الدعاء عالم، إسناده عالم جدا، يروي عن التابعي عن الصحابي مباشرة، وأحيانا ينزل إسناده ويروي عن تابع التابعي. الطريقة الأخيرة قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا جرير وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حسين بن علي عن زائدة كلاهما عن المختار عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، غير أن إسحاق لم يذكر قال قال الله إن أمتك. من ما دق مسلم أو ما دق مسلما قال إن إسحاق لم يذكر قال قال الله إن أمتك، فميز بين لفظ ابن أبي بكر أبي بكر بن أبي شيبة ولفظ إسحاق بن إبراهيم الراهوي. قوله كلاهما ما المراد بهما؟ تفضل. جرير وهو ابن عبد الحميد الضبي وزائد ابن قدامة الثقفي أبو السلط الكوفي. زائد كان من أهل السنة وكان معظما جدا للسنة، جاهد قيوم زهير بن معاوية فصنبه في أن يحدث رجلا، فقال له زائدة أهو من أهل السنة؟ قال لا أعرف عليه بدعة. فقرر زائدة أهو من أهل السنة؟ فغضب زهير وقال سبحان الله متى كان الناس هكذا؟ فرد عليه زائدة وقال سبحان الله ومتى كان الناس يسبون أبا بكر وعمر؟ ومتى كان الناس يسبون أبا بكر وعمر؟ فهو تحرى لما سكت البدعة، قال لما اشتهر السجن بدأ أهل الحديث يسألون عن الكذابين ويبحثون عن الأسانيد، وإذا الصحابة كلهم عدود، فلما ظهر الكذب وفشى العصور المتأخرة كانوا يقولون ما إسنادك؟ ما هي حجتك؟ فكانوا يقولون إسناد كالسلم لا يستطيع الإنسان أن يصعد ظهر البيت إلا به، وكانوا يقولون لولا الإسناد لقال من شاء مشى، لولا الإسناد لقال من شاء مشى. إذا طلبت العلم علينا نحرص على الأسانيد وعلى الرواة وعلى الرجال، وأنتم لله الحمد طليعة يعني دارسين هذا العلم، نسأل الله أن ينفع بكم وأن يزيل الغربة عن هذا العلم بكم. نرجع إلى كلام النووي ونقرأ شرحه على وجه العجلة، ومعنا شيخنا شيخ فاضل نعرفه جميعا عبر كتبه ومؤلفاته الشيخ محمد بن جميل زينو، نستمع إليه قبل القراءة أو على ما يرى يعني حتى نستفيد كثيرا من الشيخ. تفضلوا يا شيخنا. طيب اسمع الفرق رغبات المشايخ يعني اوانك. نسمع.
قال الامام النووي رحمه الله باب بيان الوسوسة في الايمان وما يقوله من وجدها. فيه ابو هريرة رضي الله عنه قال جاء قال جاء أناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به، قال وقد وجدتموه؟ قالوا نعم. قال ذاك صريح الإيمان. وفي الرواية الأخرى سئل النبي عن الوسوسة فقال تلك نقض الإيمان. وفي الحديث الآخر لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال هذا خلق خلق الله الخلق، فمن خلق الله؟ فمن وجد من ذلك شيئا فليقل آمنت بالله. وفي الرواية الأخرى فليقل آمنت بالله ورسله. وفي الرواية الأخرى يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا وكذا حتى يقول له من خلق ربك، فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينتهي. أما معاني الأحاديث وفقهها فقوله صلى الله عليه وسلم ذلك طريق الإيمان ومحض الإيمان معناه استعظامكم الكلام به هو طريق الإيمان، فإن استعظام هذا وشدة الخوف منه ومن النطق به فضلا عن اعتقاده انما يكون لمن استكمل الايمان استكمالا محققا وانكشف عنه الريبه والشكوك.
حسنا اخواني، كثره الوساوس في القلب تكون بحسب كثره الشهوات والشبهات، وتعلق القلب بالمحبوبات التي ينصرف القلب الى طلبها، وتعلقه بالمكروهات التي ينصرف القلب الى دفعها. والوساوس تكون اما من قبيل الحب، مثل ان يخطر بالقلب ما قد يكون، واما من قبيل الطلب، وهو ان يخطر في القلب ما يريد ان يفعله الرجل، واما يكون من الشيطان. شيطان الجني ان ولد وسوس، وشيطان الانس ان ولد كذب. ولشيطان الانس وسوسه، ولشيطان الجن وسوسه. والقول الراجح في تفسير قول الله عز وجل من الجنة والناس، اي من وسواس الجن ومن وسواس الناس. فكما ان الوسوسة تكون من الشيطانين، فهنالك في اللغة وسوسة ووسوسة. والوسوسة الكلام الخفي الذي يهمسه الانسان في اذن غيره، وقد يكون هذا الغالب فيه من الانس، والوسوسة يكون الغالب فيها من الوسوسة من الانس والوسوسة من الجن. الصحابة عظموا ما وجدوا في قلوبهم من هذه الوسوسة، فهذا التألم الذي يجده الانسان في قلبه دلالة على خير، وهذا أمر مأثور عن السلف رضوان الله تعالى عليهم. فقد قيل لبعض السلف ان اليهود والنصارى يقولون لا نوسوس، لا نشعر بالوسواس، فقال صدقوا، وما يسمع الشيطان من بيت الخرب. ويوسع عن علي انه قال ان صلاة اليهود والنصارى لا وسوسة فيها. يصلون الشيطان فكيف يوسوس اليهم؟ ولما ويوسر عن علي ايضا انه لم يسئل ما معنى ذلك محض الايمان، قال ارايتم الى اللص فانه لا يطمع في البيت الفرد. ولذا الشيطان لما يغلب ولا يطاع، العبد المؤمن يجد نزغات في قلبه، والشيطان شيطان لا يبرا شره الا بالمصانعه، شيطان الام لا يبرا شره الا بالمصانعه والمهادنه والتحدد ودفع السيئه التي هي احسن. وشيطان الجن لا يبرا شره الا بالنزول الى الله عز وجل. وقد جاء في ثلاث آيات لا رابع لها في القرآن ذكر لكيفية القضاء على وسوسة أو القضاء على شر شيطان الإنس وشيطان الجن. فقال الله تعالى في الأعراف خذ العفية وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. هذا في حق من؟ في حق شيطان الإنس. خذ العفية وأمر بالعرف واعرض عن الجاهلين، واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، فاستعذ بالله انه سميع عليم. الشطر الثاني من الايه في شيطان الجن. وقال الله عز وجل في سوره المؤمنون ادفع بالتي هي احسن سيئه نحن اعلم بما يصفون. هذا في حق من؟ شيطان الجن. ثم قال بعدها وقل ربي اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك ربي ان يحضرون. هذا في شيطان الجن. ثم قال الله تعالى في سوره فصلت فلا تستوي الحسنه ولا السيئه ادفع بالتي هي احسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كانه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، هذا في شيطان الإنس. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم، هذا في حق شيطان الجن. إن شيطان الجن لا يدرى إلا بالدفع الذي يسجى إلى الله فاستعذ بالله، أما شيطان الإنس لا يدرى إلا المصانعة والإحسان والهدنة والكلام الطيب وما شابه. وهذا النوع وهذه المهادنة تصلح مع كل إنسان إلا صنف واحد من الناس لا تصلح معه هذه المهادنة. أتعلمون من هو؟ إنه الحاسد، إنه الحاسد. إن عرفت أن لك حاسداً بعده إياك أن تصانعه. وهميه أسند ابن قتيبة في عيون الأخبار عن بعض السلف قال إن كان لك قال بعض السلف إن كان لك حاسد فأهمله وارتقي في الخير فإنه لن يهدأ باله حتى تزال نعمة الله عنك. ما دام نعمة الله عنك ما دمت على نعمة الله فإن الحاسد سيتكلم وسيطعن وسيسكر وسيسجن وسيختلف، فإن زالت يهدأ باله ويسكت. وهذا النوع لا يهاجر، وهذا النوع لا يصانع. فما عند هذا النوع يصانع ويهاجر وتكون هنالك ثمرة ولله الحمد لله والله أعلم. طيب هنا قوله صلى الله عليه وسلم ذلك صريح الإيمان أو وحد الإيمان، ما هو ذلك؟ على ماذا يعود؟ على ما وجدوه وتعاظموه في نفوسهم من وسوسة الشيطان. نقرأ على وجه العجلة.
قال: واعلم أن الرواية التالية وإن لم يكن فيها ذكر الاستعظام فهو مراد، وهي مختصرة من الرواية الأولى، ولهذا قدم مسلم رحمه الله الرواية الأخرى، وقيل معناه أن الشيطان إنما يوسوس لمن ألف من إغوائه، فينكد عليه بالوسوسة لعجزه عن إغوائه، وأما الكافر فإنه يأتيه من حيث شاء، ولا يقتصر في حقه على الوسوسة بل يتلاعب به كيف أراد. فعلى هذا معنى الحديث، سبب الوسوسة نقض الإيمان، أو الوسوسة علامة نقض الإيمان، وهذا القول اختيار القاضي.
قوله هنا، ولهذا قدم مسلم رحمه الله الرواية الأولى. قلنا مسلم دائما يقدم الشيء الظاهر ثم يأتي المجمل، بالمجمل يحب المبين أو المبين ثم المجمل الناس ثم المنشور، وهذا منهج مسلم في صحيحه رحمه الله. تتكلم هذا في الدروس الأولى عن سمات الإمام مسلم في صحيحه. طيب نسمع.
قال: وأما قوله صلى الله عليه وسلم فمن وجد ذلك فليقل آمنت بالله، وفي الرواية الأخرى فليستعذ بالله ولينتهي، فمعناه الإعراض عن هذا الخاطر الباطل والالتجاء إلى الله تعالى في إذهابه. قال الإمام النازري رحمه الله: ظاهر الحديث أنه صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يدفعوا الخواطر للإعراض عنها والرد لها من غير استدلال ولا نظر في إبطالها. قال: والذي يقال في هذا المعنى أن الخواطر على قسمين، فأما التي ليست مستقرة وليس سلبتها شبهة طاعت فهي التي تدفع بالإعراض عنها، وعلى هذا يقبل الحديث، وعلى مثلها ينطلق اسم الوسوسة، فكأنما لما كان أمرا قارئا بغير
أصل
فكأنه لما كان أمرا قارئا بغير أصل دفع بغير نظر في دليل إذ لا أصل له ينظر فيه. وأما الخواطر المستقرة التي أوجبتها الشبهة فإنها لا تدفع إلا بالاستدلال والنظر في إبطالها والله أعلم.
هذا النقل في الحقيقة نقل من قاضي عياض، جاء وقع في عند قاضي عياض، فكأنه لما كان أمرا طارئا غير أصيل، بدل بغير أصيل، غير أصيل دفع بغير نظر في دليل إلى آخره، كذلك لا تدفع إلا بالاستدلال، عنده لا تندفع إلا بالاستدلال. أما قوله فمن وجد ذلك فليقل آمنت بالله، هذا دواء للقلب السليم، هذا دواء للقلب السليم. خواطر عمران وسواس خاطر لاجل، ثم بالقول امنت بالله ينصرف، او بقراءه هو الله احد الله الصمد، او امنت بالله ورسوله فانصرف الحمد لله. وعدم الاسترسال هو الاصل في اهل الايمان. لماذا؟ لان الاسترسال في هذا الباب لا يزيد المرأة الا حيره، لانه من مقرر في النظر الصحيح ان هذا امر لا يقبل المناظره، وهو ان الله عز وجل لا خالق له، هذا امر لا يقبل المناظره. ووقعت نحو هذه المساله في زمن الرشيد في قصه الله مع صاحب الهند، وانه سجد اليه هل يقدر الخالق ان يخلق مثله، فسال الرشيد اهل العلم، فبدر شاب فقال هذا السؤال محال، لان المخلوق محدث والمحدث لا يكون مثل القدير، فاستحال ان يكون يقدر ان يخلق مثله او لا يقدر، كما يستحيل ان يقول في القادر العالم يقدر ان يصير عاجزا جاهلا. السؤال فيه تعارض بل فيه تناقض، وهو سؤال مستحيل، كيف يكون خالق ومخلوق؟ فالسؤال خاطئ من اصله، وعلاجه لاصحاب الفطره السليمه ان يقول الانسان امنت بالله. اما ان تعدى هذا الامر القلب الى العقل فهذا يحتاج الى ان يعرف الله عز وجل، وان يتعلم اسماءه وصفاته. في عقل ياخذ بقلب، في عقل رجل بحيث يكون عنده شبهه فيه وهو يعرف الله عز وجل باسمائه وصفاته. فان جهل بعض اسماء الله او صفات الله يكون هذا السؤال موقع وموقف في العقل. اما قلب المؤمن ان وجده الانسان فليحمد الله، وليحمد الله ان دفعه بالاستعاذه، ولا بد من دفعه بالاستعاذة وإهماله من الخواطر يتراكم. وكان ابن القيم رحمه الله تعالى يوصي، كان شيخ الإسلام ابن تيمية يوصي تلميذه ابن القيم ليكن قلبك كالمرآة ولا يكن كالاستنجاء، فإن الشبهة إذا وقعت المرآة تفتأ، وإن الشبهة إذا وقعت الاستنجاء تفتأ، وربما تظهر آثارها في مرض الموت. نسأل الله العفو والعافية.
بسم العوذ العجلة. قال: وأما قوله صلى الله عليه وسلم فليستعذ بالله وليلتهي، فمعناه إذا عرض له هذا الوسواس فليلجأ إلى الله تعالى في دفع شره عنه، وليعرض عن الفكر في ذلك، وليعلم أن هذا الخاطر من وسوسة الشيطان، وهو إنما يسعى بالفساد والإغواء، فليعرض عن الإصغاء إلى وسوسته، وليبادر إلى قطعها بالاشتغال بغيرها، والله أعلم.
أما أسريد الباب والحديث والكلام المفصل على الأحاديث المنتقد من وجهة النظر أو الصنعة الحديثية، فهذا إن شاء الله ما سنبينه بالتفصيل في درسنا القادم.
ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فرغنا في درسنا الماضي ولله الحمد والمنة من القراءة والتعليق على باب بيان الوسوسة في الإيمان وما يقوله من وجدها، وتكلمنا على الرجال ولطائف الإسناد، وبقيت بقية من كلام الشارح الإمام النووي على الرجال نسمعها إن شاء الله.
قال الإمام النووي رحمه الله: وأما أسانيد الباب ففيه محمد بن عمرو بن جبلة، وهو محمد بن عمرو بن عبادة بن جبلة، وفيه أبو الجواد عن عمار بن رزيق. أما أبو الجواد فبفتح الجيم وتشديد الواو وآخره باء موحدة، واسمه الأحوص بن جواد. وأما رزيق فبتقديم الراء على الزاي،
وفيه قال مسلم: حدثنا يوسف بن يعقوب الصفات، حدثني علي بن عسال عن سعير بن الخنس عن مغيرة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله وابن مسعود رضي الله عنه. وهذا الإسناد كله كوفيون، وعسام بالتاء المثلثة، وسعير هو بضم السين المهملة وآخره راء، والخنس بكسر القاء المعجمة وإسكان الميم وبالسين المهملة. وسعير وأبوه لا يعرف لهما نظير.
هذا يسمى أسماء المفردة، وقد بينا ما قرأنا وزدنا على ما ذكر النووي من لطائف الإسناد في الدرس الماضي، فلا داعي للإعادة. نسمع.
قال: ومغيرة وإبراهيم وعلقمة تابعيون، وقد اعترضوا على هذا الإسناد.
أريد أن أفصل في هذه الكلمة، والتفصيل يطيل، ولو أردت أن أفصل كما ينبغي لاحتجنا لأكثر من درس، ولكن ما لا يدرك كله لا يدرك جله، ثم حتى تقع الفائدة على أحسن حال أكتفي بالكلام على أصل هذا الاعتراض والرد عليه على وجه فيه نوع إجمال. فأقول: وبالله أستعيذ. النووي رحمه الله تابع الدارقطني في انتقاده لأحاديث صحيح مسلم، ونقل من رد على الدارقطني لأبي مسعود الدمشقي، وانتقادات الدارقطني جلها في كتابه العلل، ورد أبي مسعود الدمشقي ما زال مخطوطا في المكتبة الظاهرية. وهنالك انتقاد قوي لعالم يسمى أبو الفضل بن عمار الشهيد، متوفى سنة 317، له جزء محفوظ في المتحف البريطاني اسمه الأحاديث المعلة الواقعة في صحيح مسلم، انتقد فيه 37 حديثا من صحيح مسلم، وجلها انتقادات بطرق معينة، وهو أقدم من الدارقطني، إذ أن الدارقطني متوفى كما تعلمون سنة 385، بينما أبو مسعود الدمشقي متوفى سنة 400 للهجرة. جزء أبو الفضل بن عمار الشهيد وقع لجمع من العلماء ونقلوا منه، وجل نقلاتهم إشارات، وعلى رأس هؤلاء النووي، وكاد أن يذكر مثل هذه العبارة في 34 موقف. ومنهم ابن رجب في جامع علوم الحكم يقول: قد انتقد بعضهم هذا الحديث وابن رجب من في المقصد. ومنهم الذهبي في الميزان تصرح باسم الكتاب تارة وأبهمه تارة. الذي يهمنا نقد أبو الفضل بن عمار بهذا الطريق، الطريق يوسف بن يعقوب الصفار، حدثني علي بن عسام عن سعير بن الخنس عن مغيرة بن مقسم الضبي عن إبراهيم بن يزيد النخعي عن علقمة بن قيس النخعي عن عبد الله بن مسعود رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو الفضل: وجدت عن يوسف بن يعقوب الصفار عن علي بن عسام عن سعير بن الخنس عن مغيرة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الوتر. قال: وليس هذا الحديث عندنا بصحيح، ولو قال هذا الطريق لكان أضبط،
لأن مسلما يعتمد الباب الحديثي كما فصلنا وذكرنا أكثر من مرة. وهو الشافعي في كتاب الرسالة من أوائل من قرروا بالتطبيقات العملية الكثيرة على احتجاج على تقوية الأحاديث ببعضها بعضا. ولذا الذين ينظرون للطرق ويحكمون على الأحاديث من طريق واحدة هؤلاء ليسوا على الجادة. بعض الناس يقول حديث ضعيف فلو كان الضعف يسيرا يساوي كفرا، والطريق الثاني كفرا وكفر زائد كفر زائد كفر يساوي كفر. هذا منطق أهل الرياضيات وليس منطق أهل الصنعة الحديثية. الإمام مسلم كما رأينا كما قرأنا وسمعنا في الدرس الماضي ذكر أحاديث عديدة في الباب وقعت بها للطريق. انتبه على مسلم هذا الحديث والانتقاد قوي، ولكن لا يسكب أصل صحة الحديث. الطريق قال والحديث ثابت الحمد لله. ولذا قال ابن الصلاح في علوم الحديث وكل ما في الصحيحين الصحيح سوى أحرف يسيرة بكل ما عليها. فالكلام على طرق على ألفاظ على أشياء. وبعض الناس يتصيدون في الماء العكر كما يقولون لما يجدون عالما ممارسا أتقن قواعد الصنعة وأعلى طريقا ما فإنهم يفرحون ويقيمون الدنيا ولا يقعدونها ويقولون ضاع صحيح صحيح مسلم. وقد ألف بعض المبتدعة في هذا الزمان كتابا بعنوان تنبيه المسلم إلى تعدي الألباني على صحيح مسلم. وقد سمعت مرارا وتكرارا من شيخنا حفظه الله يقول لم أنتقد حديثا في الصحيحين أو أحدهما إلا وأنا مسبوق في هذا الانتقاد ولكن من تكلم في غير فمه أتى بالعجائب. فأما الخيام فإنها كخيامهم وأرى نساء الحي غير نسائه. قال أبو الفضل وليس هذا الحديث عندنا بالصحيح لأن انظروا للتعليل. قال لأن جرير بن عبد الحميد وسليمان التيمي رواياه عن مغيرة عن إبراهيم ولم يذكر علقمة ولا ابن مسعود. سليمان التيمي وجرير بن عبد الحميد الضبي رواياه عن مغيرة عن إبراهيم قوله جعلهم قول إبراهيم نفع ولم يذكر علقمة ولا ابن مسعود. إذن لماذا أعله بالمخالفة؟ اثنان أضبط من شعير رواياه عن المغيرة وجعلاه من قول إبراهيم، وشعير ليس هو ممن يحتج به لأنه أخطأ في غير حديث مع قلة ما أسند من الأحاديث. هذا كلام انتهى كلام أبو الفضل بن عمار، وكلامه قوي والمتابعة نجد الآن. نجد أن هذا الحديث أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي في عمل يوم الليلة وأبو غوانة وابن ماجه في الإيمان والطيالسي وغيرهم من طرق عن علي بن عكام به، أي عن علي بن عكام عن شعير بالإسناد. ثم هذا الحديث قال فيه المزي في تهذيب الكمال في ترجمة شعير رواه مسلم عن الصفار وليس لشعير ولا بعلي بن عكام ولا للصفار عند مسلم سواء، وهي حديث عزيز. فلم يخرج مسلم لا للصفار ولا لشيخه ولا لشيخ شيخه إلا في هذا الموقف. وأورد الحديث الهيثمي في مجمع الزوائد في الجزء الأول صفحة 34 وعزاه للطبراني، وأخطأ في ذلك لأن الحديث في مسلم وهو ليس على شرطه، بشرطه في مجمع الزوائد فحسب، وهذا ليس من الزوائد. وقال الحافظ أبو يعلى في كتابه الإرشاد: هذا الحديث أرسله أبو عوانة عن إبراهيم. أصبح عندنا واحد ثالث، أبو عوانة الوضاح بن عبد الله الدشوري رواه أيضا بالإرشاد، فضلا عن التيمي وجرير بن عبد الحميد الضبي. ثم قال: قال لي عبد الله بن محمد القاضي الحافظ أعجبي من مسلم كيف أدخل هذا الحديث في الصحيح عن محمد بن عبد الوهاب وهو معلوم المنكر. قلت: أخرجه عن محمد بن عبد الوهاب عم شعيب بن حبان، أما مسلم فأخرجه عن الصفار. ونقل ابن حجر في الحراف كلام الخليلي في الإرشاد في الجزء الثالث تصفية صنعة، وقال: إنما أخرجه مسلم بعلو عن مسلم الصفار، ورواية محمد عن الوهاب أخرجها ابن حبان في صحيحه. وقال ابن حجر في ترجمة شعير بن خمس، وأورد هذا الحديث، قال ابن حجر في التهذيب: رفعه هو وأرسله غيره، ورواه مسلم أيضا. النسائي في عمل يوم الليلة برقم 666 قال: أخبرنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن عن حدثنا سفيان عن حماد عن إبراهيم وذكره. وعندنا الآن طريق آخر من قول إبراهيم، أصبح عندنا طريق آخر من قول إبراهيم. قال النسائي: عقله والصحيح ما رواه عبد الرحمن، أي عبد الرحمن بن مهدي عن حماد عن إبراهيم قوله، أي مرسلا. أما سؤال فقد قال عنه ابن حجر في التقريب حديث له عند مسلم حديث واحد في الوتر، ووثقه ابن معين والدارقطني والترمذي كما قلنا في الدرس الماضي، ونقل كلام ابن عمار ابن حجر في التهذيب والذهب في الميزان واقروه. اذا خلاصه ان هذا الحديث معلق، ولكن اعلاله اعلال طريق واحد، ولو اذكر في صحة في اصل صحة الحديث. ومما ينبغي ان يذكر هنا ان مسلما كما ذكرنا في الحديث الاولى في سباق صحيح مسلم، ان مسلما لم يعقد على نفسه ان يخرج جميع الاحاديث الصحيحه، تذكرون هذا، ما هو صرح بهذا، لم يأخذ على نفسه أن يخرج جميع الأحاديث الصحيحة. ومن الذين يقولون هات لنا حديث البخاري أو مسلم وإلا فلا، هؤلاء قولوا هؤلاء الأئمة ما لم يقولوه. البخاري ومسلم كل منهما قال: أنا ما استقصيت، لم أستقص جميع الصحيحة. ثم مسلم عرض كتابه على الأئمة حتى أنه قال: ولم أضع فيه إلا ما أجمع عليه. وفي الصلاة في معنى ما أجمع عليه من المرادون. ثم قال: ما وضعت في كتابي شيئا إلا بحجة، وما تركت فيه شيئا إلا بحجة. فجميع ما في صحيح مسلم صحيح عنده، ولكنه ينزل إلى درجة المتكلم فيهم ممن يشملهم اسم الستر ويخرج من أحاديثهم وينتقي، فلعله خرج بهذا وإن كان يذكره في الشواهد. وحصل هذا كما تبين لنا من خلال النظر في أحاديث الباب. ولذا إخواني العلماء فتحوا باب النقد والتمحيص لأرباب العناية والتمحيص، وذلك ضمن قواعد الصنعة الحديثية التي يقررها المحققون منهم. وأما المميزون الذين يريدون أن يجعلوا الصحيح سقيما والسقيم صحيحا والجيد رديئا والرديء جيدا والسليم معلولا والمعلول سليما. فهؤلاء لهم شبه واهية وتعلقوا بأدلة لا يقوم لها ساق عند أهل الحديث. وصحيح مسلم ما في جملته صحيحا ولذا تتابع العلماء على نفسه. فقد قال مثلا الشارح الإمام النووي في تهذيب الإصبع اللغات قال أجمعت الأمة على صحة هذين الكتابين ووجوب العمل بأحاديثهما. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى ليس تحت أديب السماء كتاب أصح من صحيحي البخاري ومسلم بعد القرآن الكريم. وقال الإمام الذهبي في السير عن صحيح إلى مسلم هو كتاب نفيس كامل في معناه فلما رآه الحفاظ أعجبوا به. فإذا هذا حديث معلول من هذه الطريق. هذه الطريق معلولة يجب الحفاظ لأنهم أوثق من شعير وأكثر منه عددا رووه وجعلوه من قول إبراهيم. أما شعير فقد انفرد في رفعه وهذا الانفراد لا يضر في أصل صحة الحديث وإنما يضر في هذه الطريق بعينها. لو لم يرد شيء في هذا الحديث لما صح ولكن يصح بما ورد في الباب. أكتفي بهذا المقدار ولعلي بهذا أكون قد توسطت بين من يندب ويتكلم من غير تقييد وبين من يدافع ولو على حساب القواعد المقررة في الصنعة الحديثية. الصنعة الحديثية تقضي بعلة هذا الطريق فحسب وليس بتضعيف أصل الحديث. والله أعلم. نتابع.
قال وفيه أبو النضر عن أبي سعيد المؤدب وأبو النضر هاشم بن القاسم واسم أبو سعيد المؤدب محمد بن مسلم ابن أبي الوضاح واسم أبي الوضاح المثنى وكان يؤدب المهدي وغيره من الخلفاء. وفيه ابن وقي ابن شهاب وهو محمد بن عبد الله بن مسلم ابن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب أبو عبد الله. وفيه يعقوب الدورقي تقدم بيانه في شرح المقدمة. وفيه عبد الله بن الرومي وهو عبد الله بن محمد وقيل ابن عمر بغدادي
الصواب وقيل ابن عمرو بفتح العين لا بضمها. وقيل ابن عمرو وقد تبين هذا في الدرس الماضي. نعم.
قال وفيه جعفر بن برقان بضم الموحدة وبالقاف تقدم بيانه في المقدمة والله أعلم. وفي ألفاظ المثل حتى يقول الله خلق كل شيء هكذا هو في بعض الأصول يقول بغير نون وفي بعضها يقولون بالنون وكلاهما صحيح. وإثبات النون مع الناصب لغة قليلة ذكرها جماعة من محققي النحويين
مع الناصب أي مع حتى حرف نصب. نعم.
قال وجاءت متكررة في الأحاديث الصحيحة كما ستراها في مواضعها إن شاء الله تعالى والله أعلم.
بذا نكون قد انتهينا من هذا الباب وننتقل الذي يليه ونقرأ الأسانيد ونقف عند اللطائف على الرجال ثم نقرأ الشرح بعد ذلك إن شاء الله.
قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر. قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرنا العلاء وهو ابن عبد الرحمن مولى الفرقة عن معبد بن شعب السلمي عن معبد بن شعب السلمي عن أخيه عبد الله بن كعب عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال له رجل وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله قال وإن قضيبا من أراك.
هذا الحديث فيه ثلاثة من شيخ الإمام مسلم يحيى بن أيوب أبو زكريا البغدادي الزاهد وقتيبة بن سعيد وقلنا أخرج مسلم عن قتيبة بن سعيد وأكثر فأخرج عنه 668 حديث. وعلي بن حجر صاحب النسخة الحديثية. وهذا الحديث في صحيفة علي بن حجر عن إسماعيل بن جعفر. لاحظوا معي الإسناد، علي بن حجر إسماعيل بن جعفر العلاء، الإسناد متكرر منقول من الصحيفة. الحديث في صحيفة علي بن حجر السعدي برقم 301. وأخرج مسلم من هذه الصحيفة 138 مرة. أخرج عن علي بن حجر 138 نص. أخبرنا العلاء وهو ابن عبد الرحمن مولى الفرقة عن معبد بن كعب السلمي عن أخيه عبد الله بن كعب. معبد بن كعب السلمي مقبول، قال عن ابن حجر مقبول ومقبول غتيبة. ولذلك ابن حجر الإمام المسلم أورد رواية أخرى فيها متابعة، فيها ذكر من تابع معبدا. عن أبي أمام، عن أبي أمامة. أبو أمامة المشهور من هو؟ الزاهري. ما أبي أمامة الزاهري؟ صبي بن عجلان الدمشقي، الدمشقي الزاهري. هذا أبو أمامة ليس هو الدمشقي. أبو أمامة الزاهري مكثر، صحابي دمشقي عنده المائي من الأحاديث. أما هذا فالراجح من الأقوال في اسمه أنه إياس بن ثعلبة، وقيل غير ذلك، وهذا أرجح الأقوال. بل قال ابن عبد البر وجميع الأقاويل التي فيه غير إياس بن ثعلبة فهي ضعيفة. وإياس بن ثعلبة هذا مدني، بينما أبو أمامة صبي بن عجلان دمشقي. وهذا أبو أمامة مقل، لم يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ثلاثة حديث، ورابع الواسطة. أما الثلاثة فهذا الحديث وقوله صلى الله عليه وسلم البجادة من الإيمان. والبجادة أي أن يكون رجل غص الملابس، يعني ألا يعتني عناية زائدة. والحديث الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أمه بعدما دفنت، ذهب إلى قبرها وصلى عليها. وقد صح في خمس أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على من دفن في القبر. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بين القبور قبل الدفن، أما بعد الدفن فثابت. وبعض الفقهاء يقول ما لم يبلى، إن كان حديث عهد وفاء، رجل جاء فسأل عن أخ له فقيل له ما سلم يصلي عليه، فيذهب إلى قبره يصلي عليه، ما لم يبلى فليصلي فليفعل، لا حرج في ذلك. هذه سنة فعلها صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث. وروى عن عبد الله بن أنيس الجهني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا رابعا، وهو في جامع الإمام الترمذي برقم 3020. قوله هنا من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال له رجل وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال وإن قبيبا. قال العلماء وإن قبيبا هذه منصوبة بفعل محذوف، وإن اقتطع قبيبا أو بتقدير كان على ما خبر كان، وإن كان الذي اقتطعه قبيلا من أراك منصوب على أنها خبر كان، وإلا لو لم يكن هذا التقدير لكان الرفع أولى من النص. فنصبت بتقدير شيء محدود، إما فعل وإما كان، والله أعلم. هذه الطريقة الثانية.
قال فحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم وهارون بن عبد الله جميعا عن أبي أسامة عن أبي أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن كعب أنه سمع أخاه عبد الله بن كعب يحدث أن أبا أمامة الحارثي حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله.
إذن أبو أمامة تبين لنا من هذا الطريق أنه الحارثي وليس الباهلي. وقلنا دائما من أراد أن يحل إشكال عليه الجمع فرض، والتنصيص مقدم على الاستنباط. أبو بكر بن أبي شيبة من مشايخ مسلم تبين لنا أنه أكثر جدا عنه، روى عنه في صحيح 1540 في الرواية، 1540 رواية روى مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة. أما أبو أسامة، من هو أبو أسامة؟ حماد، حماد بن أسامة. والوليد بن كثير هو أبو محمد المدني وقد سكن الكوفة. أما محمد بن كعب فهو أخو معداد بن كعب طريق السابقة، وهذا ثقة، فهو محمد بن كعب بن مالك الأنصاري المدني، نأتي للطريق السابقة.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع ف قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبو معاوية ووكيع ف قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي واللفظ له أخبرنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين صدر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه رضوان. قال فدخل الأشعث بن قيس فقال ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ قالوا كذا وكذا. قال صدق أبو عبد الرحمن، هي نزلت كان بيني وبين رجل أرض باليمن فخاصمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل لك بينه؟ فقلت لا. قال فيمينه؟ قلت إذن يحلف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك من حلف على يمين صدر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. فنزلت إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية.
هنا مسلم له كم شيخ في هذا الإسناد؟ تفضل. أبو بكر أبي شيبة محمد بن عبد الله بن نمير، من هو هذا إسحاق ابن راهوية الإمام المشهور؟ محمد بن عبد الله بن نمير أيضا أكثر عنه مسلم، أخرج له 573 حديثا. من هو أبو وائل؟ شقيق بن سلمة. وعبد الله بن مسعود، ما هي كنية عبد الله بن مسعود؟ عبد الله بن مسعود ما هي كنيته؟ أبو عبد الرحمن. من أين علمنا أن كنيته هو أبو عبد الرحمن؟ الأشعث. ماذا قال الأشعث؟ قال ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ إذن مراده من؟ الأشعث هذا ابن قيس بن عبد كرب أبو محمد الكندي، جاء واحدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم من كندة وكان على رأس الوضع وكان مقدما في قومه، قيل إنه ارتد في مع من ارتد ثم رجع، وهل تبقى فتنته أم لا؟ هذا مما يقع فيه خلاف بين العلماء. فقال الأشعث ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ قال كذا وكذا. قال صدق أبو عبد الرحمن، هي نزلت كان بيني وبين رجل أرض وبين رجل أرض باليمن إلى آخر الحديث. نسمع الطريقة الأخرى.
قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله قال من حلف على يمين يستحق بها مالا هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه رضوان. ثم ذكر نحو حديث الأعمش، غير أنه قال كانت بيني وبين رجل خصومة في بئر فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال شاهداك أو يمينه.
لماذا رفع شاهدات؟ لماذا رفع شاهدات؟ لماذا قال شاهدات أو يمينه؟ مرفوع ولا مرفوع؟ مرفوع. أحضر شاهديك، أحضر شاهديك. لو كانت فتلة كما قلت في التقدير لكان الأمر أحضر شاهديك على مفعوله. إذن عليك شاهدات. لو قيل معنى الكلام ما أثبت شاهدات نثبته فكان حسنا، ما أثبت شاهدات نثبته او نقضي به لكان التقدير حسنا. جرير ابن عبد الحميد الضبي كما هو معلوم ومنصور بن المعتمر وابو وائل الشقيق بن سلمه على ما قلنا. الطريقه السابقه تعمل النقد السابق قال كان بيني وبين رجل ارض باليمن، وهنا ماذا قال؟ قال كانت بيني وبين رجل خصيمه في بئر. هل في هذا التعارض؟ لا، الخصيمه في ارض فيها بئر، الخصومه في ارض فيها بئر. فمرة قال أنا أريد الأرض ومرة قال أنا أريد البئر. الإسرائيليون الجدد أبناء المستشرقين يضاعفون في مثل هذه الأشياء وانطلاق وتعارض، وهذا افعل هذا من في قلبه دخل ودغن دخل ودغن. أما الصواب أن يقال هذا محمول على هذا وهكذا والحمد لله، تنازع في بئر والبئر لابد أن تكون في أرض. فمرة قال هذا ومرة قال هذا والحمد لله. ما هي الطريقة التي تليها؟
قال حدثنا ابن أبي عمر المكي قال حدثنا سفيان عن جامع بن أبي راشد وعبد الملك بن أعين سمع شقيق بن سلمة يقول سمعت ابن مسعود يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف على مال امرئ مسلم بغير حقه لقي الله وهو عليه غضبان. قال عبد الله ثم قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقه من كتاب الله إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية.
شيخ الإمام مسلم في هذا الحديث نسبه لجده فقال ابن أبي عمر المكي وهو عدني الأصل، أصله من عدن، واسمه محمد بن يحيى، وقد حج 77 مرة ومكث رحمه الله تعالى مدة 60 سنة يطوف كل يوم، كان عادلا زاهدا. أما سفيان شيخه فهو ابن عيينة، وباقي الرجال مروا بنا.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وهناد بن السري وأبو عاصم الحنفي واللفظ لقتيبة قالوا حدثنا أبو الأحوص عن سناك عن علقمة بن وائل عن أبيه قال جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الحضرمي يا رسول الله إن هذا قد غلبني على أرض لي كانت، على أرض لي كانت لأبي. فقال الكندي هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للحضرمي ألك بينة؟ قال لا. قال فلك يمينه. قال يا رسول الله إن الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه وليس يتورع من شيء. فقال ليس لك منه إلا ذلك. فانطلق ليحلف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أدبر أما لئن حلف على ماله ليأكله ظلما ليلقين الله وهو عنه معرض.
هذه الحادثة غير الحادثة السابقة في حديث ابن مسعود، هذه الحادثة غير الحادثة السابقة، وسيأتي ما يشير إلى ذلك بقوة. ذاك الحديث وقع التصريح لأن الأسعد بن قيس ورجل آخر وقع بينهما خصومة في الأرض أو في بئر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال. وهنا أبهم الرجل، رجل من حضرموت ورجل من كندة، وسيأتي في آخر طريق تسمية هذين الرجلين، ولم يقع التسمية بالأسعد. فالحادثة تكررت وتعددت، هذا هو الراجح إن شاء الله. أما إسناد هذا، أما الكلام عن الإسناد فهنا كم شيخ مسلم في الإسناد قتيبة وأبو بكر بن شيبة وهناد وأبو عاصم الحنفي. أما أبو عاصم الحنفي فهو أحمد بن جواس الكوفي وهو ثقة وقد توفي سنة 238. وأما أبو الأحوص ما اسم أبو الأحوص؟ سلام بن سليم الحنفي. أبو الأحوص وسلام بن سليم الحنفي ثقة متقن صاحب حديث. وسمات من هو؟ من سمات؟ ابن حرب الدهلي وسماك يقول أدركت 80 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أصابني العمى، فدعوت الله تعالى أن يرد إلي بصري لأراهم، فرد الله علي بصري فرأيته. وسماك بن حرب صديق، وروايته عن عكرمة خاصة بالطريدة، فطار يجعل قول عكرمة قول ابن عباس، وطار يجعل حديث النبي صلى الله عليه وسلم يجعل قول ابن عباس حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تغير بآخر، وكان ربما تلقب. هل أخرج مسلم أو البخاري لسماك عن عكرمة؟ لا، تجنب الشيخان في صحيحيهما إخراج عن سماك عن عكرمة، لأنه ضعيف، لأنه مضطرب في عكرمة خاصة، وأخرج له الدارمي. والأربعة أخرج عن سماك عن عكرمة. هذا الحديث فيه فوائد فقهية جليلة سيأتي التنبيه عليها. مثل صحابي هذا الحديث، مثل صحابي هذا الحديث وائل بن حجر الحضرمي عن علقمة بن وائل عن أبيه، فأبوه وائل بن حجر الحضرمي اليمني صاحب الحديث، صاحب حديث الصلاة الطويل الذي وصف فيه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثر العلماء من تقطيع ألفاظ هذا الحديث في كتبهم، ولا سيما أصحاب السنن على وجه الخصوص. هذا الحديث قال فيه هنا، قال الحضرمي: يا رسول الله، إن هذا قد غلبني على أرض لي كانت لأبي، غلبني على أرض لي كانت لأبي. أخرج الإمام أبو داود في السنن برقم 3244 هذا الحديث، وقال فيه: إن أرضي اغتصبنيها أبو هذا، إن أرضي اغتصبنيها أبو هذا. ماذا يسمى هذا في الحديث؟ أرضي اغتصبنيها أبو هذا، يسمى قلب. فوقع عند أبي داود، عند أبي داود في السنن هذا الحديث، وفيه قلب، وفيه قلب. طيب، نأتي للطريق الأخرى وهي قبل الأخيرة، وهي الأخيرة عفوا. نعم،
قال: حدثني زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن أبي الوليد